نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء هو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نعرضها عليكم في هذا اللقاء، الأسئلة التي أرسلها المستمع الذي رمز لاسمه بفاء ميم دال من المدينة المنورة. يقول هذا المستمع في سؤاله الأول: ما مفاسد كثرة خروج المرأة من بيتها من غير حاجة؟ نرجو التوضيح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها لعموم قول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. ولكن إذا عرض لها حاجة فلها الخروج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لكن الخروج لحاجتكن. فإذا عرض لها حاجة فلا بأس بخروجها، وعليها أن تلتزم بآداب الخروج. ومن ذلك إذن وليها لها من زوج أو أخ أو غيرهما، وكذلك عليها المحافظة على الستر والحجاب، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فتتستر بجلباب سابغ وهو يشبه العباءة، وبل العباءة مثله. تتستر المرأة إذا خرجت من دارها بمثل ذلك، وتحذر من لبس الضيق، سواء كان ذلك من العباءة المخصرة أو من غيرها، فإن ذلك لا يستر وهو محرم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مملات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من أهل النار نساء كاسيات عاريات، يعني أنهن لبسن الملابس التي تثير الفتنة، إما لضيقها وإما لأنها شفافة لا تستر ما تحتها. وبين أنهن من أهل النار، وهذا تحذير شديد. كذلك من أدب الخروج أن المرأة لا تختلط أو تخلو بالرجال الأجانب، لعموم النهي أيضا عن ذلك. الله عز وجل يقول في النهي عن الاختلاط: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والخلوة بالأجانب أيضا محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحم الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقبل في النهي عن الخلوة بالأجانب: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. كذلك من آداب الخروج من المنزل أن المرأة إذا حادثت رجلا أجنبيا فيكون ذلك بصوت عادي، لا رقة فيه ولا خضوع بالقول، وقد قال الله عز وجل: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا نهي عن الخضوع بالقول للمرأة المسلمة. وكذلك من آدابه المشي مشية عادية بأدب وحياء، بعيدا عن زحمة الرجال وعن التكسر والتمايل، لأن ذلك مما يثير الافتتان بالمرأة. وقد نهى الله عز وجل المرأة المسلمة أن تضرب برجلها عند المشي فتظهر زينتها الخافية، كما في قوله عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا يشمل كل ما من شأنه الإثارة في المشية، فعلى المرأة المسلمة أن تتأدب بهذا الأدب الإسلامي. كذلك من الآداب حين الخروج من المنزل ترك التعطر والتزين إذا كانت سوف تمر برجال أجانب، لأن ذلك يثير الفتنة والافتتان بها. وكذا عليها ترك مصافحة الرجال الأجانب. كما أن لخروج المرأة من غير حاجة، لأن السائل سأل عن ذلك، أضرار خروج المرأة من دارها، خروج المرأة من دارها لغير حاجة أو من غير تقيد بهذه الضوابط والآداب الشرعية التي سبقت الإشارة إليها، فيها الخروج بالإخلال بهذا الآداب فيه ضرر على المجتمع المسلم. والمرأة لا تكون خراجة ولاجة، إنما تقتصر على موضع الحاجة، فإذا خرجت مخالفة لهذه الآداب كان في ذلك إضاعة لمنزلها ولإدارة بيتها، وإهمال لأطفالها، وإهمال لحقوق زوجها. كما يترتب على ذلك أيضا الافتتان بها وفتنتها هي، يعني نفسها تفتتن بهذا الخروج. فلتتق الله من المرأة المسلمة، ولتكن وقافة عند حدود الله عز وجل، مؤتمرة بأمره، منتهية عما نهى الله عز وجل به، متأدبة بآداب الإسلام وأحكامه وتعاليمه في كل شأن من شؤونها وفي كل حال من أحوالها. نسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا لما يحبه ويرضاه.
آمين. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: هل صلاة المرأة في بيتها أفضل أم صلاتها في المسجد الحرام؟
بل صلاتها في بيتها أفضل، لأنه وإن كان من الجائز للمرأة المسلمة أن تصلي في المسجد، إلا أن صلاتها في بيتها أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهم. فخروجها المسجد جائز، ولكن البيت هو خير لها. ولذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، يعني يصلين في بيوتهن. وإذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وهو في المدينة، والصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة، مع ذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يصلين في بيوتهن. ولكن لا بأس أن تخرج المسجد إذا التزمت بآداب الإسلام وهديه وتعاليمه أثناء الخروج، مما سبقت الإشارة إليه في السؤال السابق. وإن بقيت في بيتها فهو خير لها لما مر من هذه الأحاديث.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثالث والأخير يقول ويسأل عن حكم قراءة القرآن غيبا أو نظرا للجنوب.
لا يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن غيبا ولا نظرا، بقول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. فالجنابة مانعة للمسلم من قراءة القرآن من ذكر أو أنثى، وهذا بخلاف الحيض الذي رخص فيه بعض العلماء للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا كانت حائض من غير مس للمصحف، لأن الحيض يطول ويستمر أيام، وتحتاج المرأة في تعلمها أو تعليمها أو استذكارها لما حفظت من كتاب الله إلى القراءة في هذه الفترة. وأما الجنابة فإن الإنسان يمكن أن يزيلها بسرعة، لذلك جاء النهي نهي الجنب عن أن يقرأ القرآن.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. معالي الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول: مع قرب ختام عام هجري وإطلالة عام هجري جديد، نريد منكم كلمة حول ضرورة محاسبة النفس في هذا الشأن، كذلك هل يجوز التهنئة في هذا المقام؟
لا يجوز للمسلم أن يهنئ المسلم بانصرام العام واستقبال عام جديد، لأن هذا لم يكن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وقد كان مقتضي فعله قائما، فلو كان مشروعا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله صحابته، ولذلك لا يجوز للمسلمين أن يتخذوا ذلك عيدا ولا موسما للتهاني بمناسبة خروج عام واستقبال عام جديد. وأما ما يتعلق بمحاسبة الإنسان لنفسه، فلا شك أن المسلم يجب عليه أن يحاسب نفسه يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع وشهرا بشهر وسنة بسنة، وأن يتعاهدها في كل حين وفي كل آن بالمحاسبة على ما قصر في جنب الله عز وجل وعلى ما فرط في طاعته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فيتفطن الإنسان ما قدم لغده، لأن ذلك هو الذي ينفعه عند الله عز وجل في اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله عز وجل يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالله عز وجل سائل العباد يوم القيامة، فليسارعوا إلى سؤال أنفسهم وإلى محاسبتها، كما أن الله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان مسؤول عما يفعله بسمعه أو بصره بكافة جوارحه وحواسه، فعليه أن يعتني بنفسه وأن يسألها قبل أن تسأل، وأن يحاسبها قبل أن تحاسب، وأن يكون المسلم كيسا فطنا متفطنا لما يعرض من أحواله وما يرد عليه، ولا يهمل ذلك حتى إذا فرط في جنب الله عز وجل وجاء يوم الحساب والمحاسبة ندم على ذلك. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذا الحقيقة هذا موقف المسلم العاقل، أن يتبصر وأن يتذكر وأن يقدر أنه ربما له اللحظة التي هو فيها وربما بعد ذلك فارق الحياة، ولا يسوف أو يؤخر عمل الشرع الواجب عليه من طاعة الله وتقواه إلى الغد. ربما هو لا يدرك الغد الذي وأجل العمل ووعد نفسه إليه. والاستمرار في الطاعة أمر مطلوب، عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الإنسان مأمور بالاستمرار في العمل، ثم أن المبادرة أيضا للعمل كما أنها من الحزم هي أيضا وقاية من العوارض، فإن الإنسان ما يدري ما يعني يقع له في المستقبل، الآن هو صحيح وغدا قد يكون بضد ذلك، اليوم هو حي وغدا يكون بضد ذلك. لذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. على المسلم أن يسعى لمحاسبة نفسه، وجماع ذلك أن يحاسب الإنسان نفسه عن الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسب نفسه أيضا عن المناهي، فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار إلى الله عز وجل وبالحسنات الماحية، ثم أيضا يحاسب نفسه عن الغفلة، فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه أيضا بالذكر والإقبال على الله عز وجل، ثم يحاسب نفسه أيضا عما تكلم به لسانه، أو مشت به رجلاه، أو بطشته يداه، أو سمعته أذناه، ماذا أردت بهذا، ولمن فعلته، وعلى أي وجه فعلته. فإن وجد ذلك صحيحا ومطابقا لمراد الشارع ولهدي الكتاب والسنة حمد الله عز وجل، وإن وجد في ذلك خللا بادر إلى إصلاح. هكذا يجب أن يكون المسلم دائما، وأن يتذكر من مرور الأيام والأسابيع والأشهر والسنين تصرم عمره، أن عليه المبادرة بالطاعة والإنابة إلى الله عز وجل، وأن لا يغفل عن ما ينفعه في الدار الآخرة. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع عبد الخالق عبد العظيم من خميس مشيط بعث بهذا السؤال، يقول فيه: إذا كان لدي حجز انتظار في الطائرة وقمت بأداء طواف الإفاضة والوداع معا في اليوم الثاني من أيام التشريق، وذهبت إلى مطار جدة ولم أتمكن من ركوب الطائرة، ورجعت إلى مكة مرة أخرى ومكثت بها أسبوعا، فهل علي طواف الوداع مرة أخرى؟ وهل إذا كان طواف الوداع مع طواف الإفاضة وحدث بعد ذلك طواف الوداع سعي الحج يضر شيء أو يضر بي شيء؟
نعم، نبدأ بالفقرة الأخيرة من السؤال. بمعنى أن الإنسان إذا طاف وسعى ثم خرج من مكة فإن ذلك يجزئه عن طواف الوداع ولا يضره الفصل بالسعي، لأنه هذا يسير. وأما ما ذكره في بداية السؤال من أنه طاف وسعى ثم خرج إلى جدة ولم يتيسر له الطائرة ثم رجع إلى مكة، فإنه اعتبر قد أدى طواف الوداع، لأنه جعل آخر عهده بالبيت، وهذا مجزئ عن طواف الوداع. ورجوعه مرة ثانية مرة أخرى لطارئ آخر لا يضره ولا يبطل الوداع.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للطفل المميز غير البالغ الذي يبلغ 10 سنوات، هل يجوز له أن يعمل حج لشخص متوفى علما بأن الطفل سبق له الحج؟
لا يجوز للطفل أن ينوب عن غيره في الحج ولو كان قد حج، لأن حج الطفل يعتبر نافلة ولا يجزئه عن حج الإسلام، فهو يعد بأنه لم يحج حجة الإسلام حتى الآن، ولذلك لا تصح إنابته للقيام بالحج عن غيره، ولو فعل ذلك لم يصح. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل الأخ محمد يقول: أنا مصري مقيم في الرياض وقد ادخرت مبلغا من المال لأداء فريضة العمرة إلى والدتي، وقبل السفر مرضت والدتي واحتاجت إلى عملية ضرورية، وأنفقت المال على العملية علما بأنها لم تأخذ التأشيرة تأشيرة العمرة من السفارة، وأنا ظروفي المادية لا تسمح بأداء نفقة العمرة مرة أخرى لها، فهل تحسب لها العمرة وهل علي شيء؟
نعم، هذه المرأة بذلت الأسباب التي توصلها إلى مكة المكرمة للعمرة، ولكن قد أصابها المرض كما في السؤال، وأنفقت ما جمعته على علاجها، ولذلك إذا لم يكن لديها شيء تعتمر أو تحج به فإنه لا يلزمها الحج، لأن الحج على المستطيع، والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فالذي لا يستطيع ليس عنده مال يحج أو يعتمر به، فإن الله عز وجل قد عفى عنه الإلزام والوجوب لهذا الحج، وكونها نوت ولم تتمكن فهي إن شاء الله مأجورة عند الله عز وجل، ولا يلزمها إذا لم تستطع أن تؤدي العمرة أو الحج التي كانت قد عزمت عليها وحصل لها هذا العائق. نعم،
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان بعثت بهما المستمعة التي رمزت لاسمها بسين ميم سين، تقول في سؤالها الأول ما حكم الوضوء فوق المكياج إذا كان، وإذا كان لا يجوز فما حكم الصلاة التي كنت أصليها وأنا على هذه الحالة، ماذا أفعل وأنا لم أحصي عدد الأيام وعدد الصلوات التي صليتها وأنا على هذه الحالة، أفتونا جزاكم الله خيرا.
المكياج إذا لم يكن له جرم يحول بين الماء ووصوله إلى البشرة فإن الوضوء مع وجودها والوضوء عليه صحيح، إذا لم يحول بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، وبالتالي وهذا هو الغالب فيما أسمع أن المكياج لا يحول بين الماء وبين وصوله إلى البشرة، وبالتالي فإن وضوءها صحيح إن شاء الله. لكن لو فرض الإنسان توضأ على عضو قد وضع عليه حائل يحول بينه وبين الماء فإن وضوءه لا يكون صحيحا، لأن الماء لم يصل إلى البشرة، وبالتالي إذا كان ترتب عليها أن صلى صلوات فعليه أن يعيدها. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول إذا كان يخرج من المرأة ماء قبل الدورة وهذا الماء بكثرة، هل يجوز لها الصلاة بوضوء واحد أم أنها تتوضأ لكل صلاة؟
إذا كان هذا الماء ينزل معها ويستمر ولا ينقطع يوما أو أياما فإن هذا له حكم سلس البول، إذا كان يعتادها له حكم سلس البول، ومن به سلس البول أو استحاضة أو استمرار لاستطلاق الريح فإن هؤلاء جميعا يتوضؤون لكل صلاة ويكفي وضوهم إلى الصلاة الأخرى، يصلون به ما شاءوا من نوافل ومن صلاة مفروضة ومن قراءة القرآن ما لم يطرأ خارج غير المعتاد، الذي هو به هذا السلس أو هذا الخارج. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعث بها الأخ أبو مختار، يقول فيها أنا من اليمن وقد نويت أداء العمرة من اليمن ولم أعرف الميقات إلا عند وصولي إلى جدة، كيف أعمل الآن لأنه لم أستطع الرجوع إلى ميقات أهل اليمن وهو يلملم، أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس يجب على الحاج أن يلتزم بها، فقد قال ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنة ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من من أراد الحج والعمرة. فإذا الحاج خالف سواء كان متعمدا أو ناسيا وتجاوز الميقات فإن عليه أن يرجع وأن يحرم من الميقات، إذا أحرم من بعد الميقات فإنه يكون قد ترك واجبا، وقد قال ابن عباس فيما صح عنه موقوفا عليه من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما، فيكون عليه شاة مما يجزي في الأضحية، يذبحها ويفرقها على فقراء الحرم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو عبد الله من مكة المكرمة يقول: أنا أعمل في محل تجاري بمكة، وأحيانا نحصل أو نحصل فلوس تسقط من الزبائن ولا ندري من صاحبها، وعلينا صعوبة على تعريفها، هل يجوز أن نأخذها ونتصدق بها بنية صاحبها وجزاكم الله خيرا؟
لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمنشد، يعني لمعرف، وليس للإنسان أن يتملكها، بخلاف اللقطة العادية فإنه يعرفها عاما، فإذا لم يجد صاحبها فإنه يتملكها. أما لقطة الحرم فإن ذلك من وهو من خصائص الحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني معرف مستمر، فيعرف بها، فإن صعب ذلك عليه وتصدق بها عن صاحبها مضمونة على الشخص الذي تصدق بها فهذا جاهز، لكن لو جاء صاحبها يوما من الدهر يطلبها فإن عليه أن يخبره بواقع الحال، فإن جاز تصرفه وإلا ضمنها من ماله، والأجر لمن استقر عليه دفعها. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي نعرضها في هذا اللقاء، هذا السائل يقول: لو سافرت من الرياض إلى جدة بالسيارة وكانت معنا الوالدة وهي كبيرة في السن، وقد ألزمتنا بالذهاب إلى جدة لترتاح من السفر، جلسنا بها يومين وبعد ذلك أحرمنا من جدة ثم ذهبنا إلى مكة وأدينا العمرة، هل علينا في ذلك شيء؟
نعم، هذه المرأة ومن معها تجاوزوا الميقات من دون إحرام، فما داموا تجاوزوا الميقات من دون إحرام فإن على كل واحد منهما، وأحرموا بعد الميقات، فإن على كل واحد منهم أن يذبح شاة مما يجزي في الأضحية كما مر في السؤال السابق في هذه الحلقة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم. نسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان البريدي للبرنامج: صندوق البريد 60059، الرمز البريدي 11545، وزارة الثقافة والإعلام، برنامج نور على الدرب. كذلك يمكن إرسال الأسئلة عبر الفاكس 01442-5533 على أن يسبق بمفتاح المملكة لمن هو خارجها. وأيضا نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج، شكر الله لكم. حتى نلقاكم في لقاءة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.